بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وكنا تكلمنا عن الأدلة التي يستدل بها في الفقه، وقلنا أن الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأدلة مختلف فيها ذكرنا منها الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي وعمل المدينة، وهذه كلها فيها خلاف في الحجية بها أو أنها حجة بجملة من الشروط. سيأتي الكلام عن قول الصحابي رضي الله تعالى عنه. بدأ في الكتاب، أما قال فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم، كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا شك أن الواجب اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمرنا باتباع كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكر جملة من صفات القرآن مما دل عليه القرآن، وأنه نزل من عند الله عز وجل، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه جاء الله عز وجل به لينذر الناس، وأنه واضح بين لا خفاء فيه، وأنه هو الذي يتلى بالألسن، بمعنى هذا المصحف الذي بين أيدينا وكلام الله حقيقة، وكلام الله حقيقة. وهذا مما أو من الأمثلة على أن أهل السنة إذا تكلموا في أي فن من الفنون في الفقه أو في أصول الفقه لا بد أن يعرجوا على العقائد، لأن العقيدة تسري في دمائهم وامتلأت قلوبهم من هذه العقيدة الصحيحة. لذلك هنا أشار إلى أن القرآن الذي نقرأه هو كلام الله، وهو الذي نزل من عند الله عز وجل، سواء كان متلواً أو مكتوباً أو محفوظاً في الصدور. وأما الحجة الثانية فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما تعرف السنة؟ قال: هي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. أما أقواله، هذا التعريف للسنة هو تعريف الأصوليين والمحدثين، وأما عند أهل العقائد فيقولون السنة ما يقابل البدعة، وتطلق أيضا السنة عند الفقهاء بما يقابل الواجب ويرادف المستحب أو المندوب، يقال سنة الفجر أي المندوب. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وأمثلته كثيرة: إنما الأعمال بالنيات، أفعاله في صلاته وحجه، خذوا عني مناسككم، تقريراته، مثل لما أكل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الضب، حيوان الذي يعيش في الصحراء، فقال أحرام هو؟ قال لا، فأكله أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، فهذا إقرار على عدم الحرمة. وكذلك قال هنا يتكلم عن أنواع الأحوال التي تأتي بها نصوص الكتاب والسنة، وهذه كلها من مباحث أصول الفقه. قال الأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. إذن عندنا النصوص إما أن يكون نص أو أن يكون ظاهر، إما نص وإما ظاهر. النص واللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل إلا ذاك المعنى، مثل أقيم الصلاة، نص واضح على إقامة الصلاة. وأما الظاهر قال ما دل على ذلك، يعني على المعنى لكن بعموم لفظي أو عموم معنوي. وبعضهم يقول في تعريف الظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، ما دل على نفسه أو ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثال الظاهر قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. فتوضأوا هنا أي الوضوء الشرعي، لأن الوضوء يحتمل الوضوء الشرعي ويحتمل التنظف عموما، لكن ظاهر اللفظ يدل على الوضوء الشرعي، ظاهر اللفظ يدل على الوضوء الشرعي. وأما قوله ما دل على ذلك على وجه العموم، وسيأتي أيضا الكلام عن العام في مبحث آخر، لكن هنا الكلام على الظاهر. العموم إما عموم لفظي وإما عموم معنوي، إما عموم لفظي وإما عموم معنوي. أما العموم اللفظي فهو المستند إلى لفظ يدل على العموم، مثل كل ومثل جميع، إني رسول الله إليكم جميعا، فدل على العموم بهذا اللفظ، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل نفس ذائقة الموت. وإما عموم معنوي، أي أن العموم هنا استفيد من اللفظ الدال عليه وليس نص على العموم، وإنما من المعنى يدل على العموم، مثل لما مات الرجل المحرم قال لا تقربوه طيبة ولا تخمروا رأسه، فهذا يدل على أن كل من مات محرما فإنه لا يطيب ولا يغطى رأسه، فهذا استفيد العموم من هذا اللفظ في هذا الحكم الخاص، يعني وإن كان الحكم خاصا لكن المعنى يدل على العموم. قال: وتارة مأخوذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة مأخوذ من المفهوم، وتارة مأخوذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف أو وصف بوصف أو شرط فيه أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. خلاصة هذا، يعني المسائل هذه تحتاج إلى تركيز، خلاصتها أنه هناك منطوق ومفهوم الأحكام الشرعية، منها ما هي منطوقة ومنها ما هي مفهومة. المنطوق ما أخذ الحكم من النطق، من محل النطق. مثال المنطوق: فلا تقل لهما أف. إذن ما المنطوق هنا؟ تحريمه أن تقول لهما أف ولا تنهرهما، هذا محرم بالمنطوق. وعندنا مفهوم، المفهوم قسم إلى قسمين، إما مفهوم موافقة وإما مفهوم مخالفة. إما مفهوم ماذا؟ موافقة، وإما مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة إذا كان مساويا موافقا له في الحكم ومساويا يسمى لحن الخطاب، هذا مفهوم موافقة ولكنه ساواه في الحكم فيسمى مفهوم الخطاب. مثاله: قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. واحد يجيب معي، يلا يا وليد. إن الذين يأكلون أموالهم اليتامى ظلما، ما المنطوق هنا؟ حرمة الأكل أموال اليتامى في الظلم. ما مفهوم الموافقة؟ المساوي يحرم الأكل، إذن يحرم الإتلاف، يحرم تضييعه، أن هذا مأخوذ من المفهوم موافقة لحن الخطاب. وعندنا إذا كان أولى، مفهوم موافقة أولى، فهذا يسمى فحوى الخطاب. إذن عندنا لحن الخطاب وعندنا فحوى الخطاب. مثال ذلك: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما المنطوق هنا؟ قول الأف. طيب، هل معنى هذا أنه يحرم فقط الأف؟ هل يحرم ضرب الوالدين؟ ها، من الآية يحرم ضرب الوالدين أو لا؟ يحرم، لأنه أولى. ما دام أن الأقل حرم فمفهوم الموافقة أن الأعلى أيضا محرم، وإذا كان أعلى فيسمى فحوى الخطاب، وإذا كان مساوي يسمى لحن الخطاب، لحن الخطاب. هذا في مفهوم الموافقة. عندنا آخر وهو مفهوم المخالفة، يعني عندنا موافقة وعندنا مخالفة. قال: مفهوم المخالفة، قال: إذا خالف المنطوق يعني بوصف أو شرط، وهذه أقسام المفهوم، مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة مثلا عندنا مفهوم مخالفة بوصف، مفهوم مخالفة بوصف. مثاله: قال الله تعالى: جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما مفهوم المخالفة؟ هذا وصفه أنه فاسق، إذن إذا جاءنا غير الفاسق نقبل قوله، هذا مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة بشرط وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن ما الشرط هنا؟ أنهن أولات حمل. إذن إذا تخلف هذا الشرط، إذن مفهوم المخالفة بشرط أن غير ذات الحمل إذا طلقت وانتهت عدتها فليس لها نفقة. وعندنا أيضا أقسام أخرى، الشيخ ذكر الوصف والشرط، في مفهوم المخالفة لغاية، مفهوم المخالفة لحصر وهكذا، مثل مفهوم مخالفة لحصر الله عز وجل يقول إنما إلهكم إله واحد، وإنما إلهكم إله واحد، إذن غير الواحد ليس به بإله، أو غير الله ليس بإله، هذا مفهوم المخالفة بالحصر. ومفهوم المخالفة عموما في خلاف بين أهل العلم، هل يعتبر حجة أو ليس بحجة، على خلاف، وبعضهم ذكر لذلك جملة من الأمور. إذا نظرنا إلى هذه الأقسام، النص والظاهر والمنطوق والمفهوم، كلها تتعلق بدلالات الألفاظ، واللفظ له ثلاثة دلالات، اللفظ في اللغة له ثلاث دلالات، الأولى مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، والثانية تضمن إذا طبقنا اللفظ على بعض المعنى، والثالثة التزام إذا استدللنا بلفظ القرآن كتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه. هذه في اللغة عموما، واستخدمت في أصول الفقه، واستخدمت حتى في العقائد، وهي دلالات الألفاظ. مثال ذلك، إذن عندنا كم دلالة؟ ثلاثة، وهي الأولى مطابقة تضمن التزام، مثاله البيت، يدل دلالة مطابقة على جميع أجزائه، على الباب، على البنيان، على النوافذ، على الأثاث، على كل شيء دلالة مطابقة، ويدل على بعض أجزائه دلالة تضمن، مثل أبواب البيت، يعني إذا قلنا البيت يدل دلالة تضمن على الأبواب، وإذا ذكرنا كل شيء دلالة مطابقة. دلالة الالتزام، إذا كان هناك بيت يلزم أن يكون له مهندس، يلزم أن يكون له بان، يلزم أن يكون له عمال، يلزم أن يكون له إجارة وهكذا، هذه التزامات. أيضا في العقائد عندنا دلالات الألفاظ ثلاثة، على أسماء الله عز وجل وصفاته، فالخالق مثلا يدل دلالة دلالة مطابقة على الله وعلى أنه خالق، ويدل دلالة تضمن على أحدهما، على إما الله أو على وصف الخالق، ويدل دلالة التزام على أنه لا يكون خالق إلا وهو حي، إلا وهو سميع، إلا وهو قدير، إلا وهو غني، فهذه دلالة الالتزام، وهذه مهمة أن تفهمها في نصوص الكتاب والسنة في دلالات الألفاظ. الآن انتقل إلى فصل في أوامر الكتاب والسنة. قال الأصل أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. هنا قال الأمر، عندنا الأمر والنهي، الأمر وقول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يأتي الأمر من أعلى إلى من هو أدنى ويطلبه بالفعل، وإن طلبه بالترك فهو نهي، إذن إما أمر أو نهي، إن طلب الفعل فهو أمر، وإن طلب الترك فهو نهي، طلب الفعل فهو الترك فهو أمر، وإن طلب الترك فهو النهي. الأمر له صيغ كثيرة، مثل فعل الأمر: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أمر. منه اسم فعل الأمر: حي على الصلاة. منه في اللغة أيضا المصدر نائب عن فعل الأمر، مثل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ومنها المضارع المقرون بلام الأمر: فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليحذر الذين يخالفون عن أمره. كل هذه صيغ الأمر. الأصل في الأمر الوجوب والفور. الأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب والفور. يعني متى سمعت الأمر في الكتاب والسنة الأصل فيه أنه واجب، والأصل أن تؤديه ولا تؤخره، إلا إذا دل الدليل على النقل إلى الاستحباب أو دل الدليل على جواز التراخي. ويدل على ذلك مثل قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. يدل هذا على أن الله لما أمر آدم دل على الوجوب، أمر إبليس للسجود دل على الوجوب، وأنه لا يجوز تأخير السجود، يسجد مباشرة. إلا إذا دل الدليل على الاستحباب، مثل قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا أمر أو ليس بأمر؟ يدل على ماذا؟ وجوب. إذا أردت أن تبيع شيء أن تأتي بشاهد. وأشهدوا إذا تبايعتم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا ولم يشهد، فدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. قال تعالى أيضا مما يدل على الإباحة، قالوا: إذا جاء الأمر بعد الحظر دل على الإباحة، مثل قوله: وإذا حللتم فاصطادوا. يعني إذا انتهيتم من الإحرام يأمركم أن تصطادوا. هل تفهم من هذا وجوب الاصطياد؟ لا، لأنه كان الاصطياد محرم، يعني كان مباحا ثم أصبح محرما ثم أبيح، فإذا لما جاء الأمر بعد النهي انتقل الأمر إلى أصله، وأصله ما هو؟ الإباحة. فانتقل من فأصبح هذا الأمر يدل على الإباحة ولا يدل على الوجوب. لكن الأصل هو ماذا؟ أن الأمر يدل على شيئين، ما هما؟ الوجوب والفور. أما النهي أيضا الأصل على أنه للتحريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن قد يعدل به إلى الكراهة، إما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، مثل قضية الشرب واقفا، جاء النهي عنه لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، فحمله بعض أهل العلم على أن النهي للكراهة لوجود الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. قالوا أن هذا من آداب الخلاء، فدل على أن المسألة، وهذه مسألة أيضا عند علماء الأصول، أن الأمر إذا كان للآداب قد ينقله إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. انتقل بعد ذلك إلى قضية مهمة، وهي الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. انتبه لقول الشيخ هنا: إن قلنا به، بمعنى أن علماء الأصول يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة قالوا هو الكلام الذي وضع له أولا، والمجاز قالوا هو الكلام الذي وضع له ثانيا. مثاله عندهم قالوا: الأسد وضع حقيقة للحيوان، ووضع ثانيا للرجل الشجاع، فإذا استعمل في المعنى الأول كان حقيقة، رأيت أسدا في حديقة الحيوان، وإذا وضع في المعنى الثاني كان مجازا، رأيت أسدا في المعركة يقتل الكفار، فأصبح هنا مجاز. فهذا على القول بالتفريق، وهذا استغله أهل البدع استغلال كبير، وأدخلوا فيه التأويل صفات الله سبحانه وتعالى، حتى سماها ابن القيم رحمه الله قال طاغوت المجاز، ورد عليهم في مختصر الصواعق المرسل من أكثر من 40 وجها في بيان بطلان المجاز والقول بالمجاز. وهذا مذهب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيره، أنه لا مجاز، وإنما الكلام كله حقيقة، وإنما هو حقيقة فيما وضع له وفي السياق الذي وضع له. فهذا السياق رأيت أسدا في حديقة الحيوان هو أسد حقيقة، لأنه دل على أنه في حديقة الحيوان، وفي المعركة وها أيضا حقيقة لهذا المعنى وهو الشجاعة. لذلك ابن القيم يقول أثبتوا لنا أين اجتمع العرب، ومتى كان اجتماعهم، ومن الذي اجتمع حتى قالوا أن هذا وضع أولا وهذا وضع ثانيا، وما هو التاريخ لوضع هذا أولا وهذا ثانيا، وما أدراكم قد يكون هذا أولا وهذاك الثانية. وأيضا هؤلاء مختلفون في تعريف المجاز اختلاف عريض، ومتفقون على أن المجاز هو ما يجب أو يجوز نفيه. إذن عندهم صفات الله عز وجل وغيرها كلها يجوز نفيها، فإذا قال الله بل يداه مبسوطتان، إذن يجوز لك أن تقول لا، بل يداه ليست مبسوطة، أو ليس له يدان مبسوطتان، لأنه مجاز. فهذا يعود على نفي صفات الله عز وجل وإلى القول بالتعطيل. وبين هنا أن الحقائق ثلاث، وهذه الحقائق اللغوية، حقائق لغوية، وهذه مستخدمة في نصوص الشرع وتوضح المعنى، إما حقيقة شرعية، وإما حقيقة لغوية، وإما حقيقة عرفية. الحقيقة الشرعية اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، مثاله في الشرع إذا قلنا الصلاة يعني الصلاة التي هي تفعل ذات الركعات والسجود، ليس كذلك؟ هذه الصلاة في الشرع. الصلاة في اللغة الدعاء، صلاة في اللغة الدعاء، صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي دعاء استغفارك لهم، وإذا طعمت فصلي عليهم، يعني صلي على الناس ادعو لهم. هذا يأتي بالمعنى اللغوي. وهناك حقيقة عرفية، مثل لفظة الدابة، تعارف الناس أنها لا تطلق إلا على ذوات الأربع من الدواب، فهذه حقيقة عرفية. الأصل في الكلام هو الرجوع إلى الحقيقة ماذا؟ الشرعية. الأصل في الكلام أن يرجع إلى الحقيقة الشرعية، وما لم توضح حقيقته الشرعية رجع إلى حقيقته اللغوية، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجعنا إلى العرف. العرف يعني ما تعارف عليه الناس. ومن أمثلة ذلك من الأقوال التي قيلت في مسافة القصر، متى يطلق عليه أنه مسافر، بعضهم حدها بالمسافة وبعضهم حدها بماذا؟ بالعرف. قال ما تعارف الناس عليه أنه سفر فيأخذ أحكام السفر بدون النظر إلى المسافة، قد تكون أكثر من 80 وقد تكون أقل من 80، فأرجع المسألة إلى العرف. وهذه المباحث حقيقة لغوية والشرعية والعرفية من الأمور التي ذكر الشيخ هنا أنه يضطر إليها الفقيه، وهذا فيه ترابط العلوم بعضها ببعض، لا بد للفقيه أن يعرف اللغة العربية ويعرف معانيها. وهذا يؤكد أيضا على الإخوة الاجتهاد في تعلم اللغة العربية ودراستها. انتقل إلى فصل آخر قال نصوص الكتاب والسنة. هنا ذكر جملة من أيضا أنواع النصوص، منها العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد، هذه كلها أنواع في الأحكام الشرعية ونصوص القرآن والسنة. النوع الأول قال العام. العام هو اللفظ الذي يستغرق جميع أفراده، لفظ يستغرق جميع أفراده، وهذا له صيغ كثيرة مثل ما دل على العموم بمادته، كل، جميع، كافة، هذه تدل على ماذا؟ العموم، ما يدل على العموم أسماء الشرط. من عمل صالحا فلنفسه، أي كل من عمل صالحا فلنفسه، دل على العموم. أسماء الاستفهام، فمن يأتيكم بماء معين، يعني لا أحد يأتيكم بماء معين إلا الله. الأسماء الموصولة، والذي جاء بالصدق وصدق به، أي كل من جاء بالصدق صدق به. أيضا سيأتي في كلام مصنف النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، وما من إله، هذه نكرة، إلا الله، أي ليس هناك إله مطلقا إلا الله، دل على العموم. والأصل أن اللفظ يبقى على عمومه إلا إذا جاء نص ونقله إلى الخصوص، الأصل أن يعامل العموم بلفظه إلا إذا جاء نص ونقله إلى الخصوص. مثال العام مما لا دليل على خصوصيته، وهذا أيضا يدخل فيه قاعدة التي سيذكرها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. آيات الظهار نزلت في أوس بن الصامت رضي الله تعالى، هو الذي ظاهر من امرأته، فنزلت أحكام الظهار عامة، وإن كان النزول لسبب خاص ولكن اللفظ كان عاما، فهذا شمل العموم. من العام الذي هو مخصوص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر لهذا أمثلة كثيرة، مثل قوله ليس من البر الصيام في السفر، هذا عام، أي أنه كل من سافر ليس من البر أن يصوم، لكن إذا جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه صام، الصحابة صاموا، فدل على أن هذا عموم مخصوص، بمعنى أنه من شق عليه الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة للرجل الذي كان صائما في حر شديد حتى أغمي عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر، فحمل هذا العموم على سبب مخصوص وهو وجود المشقة. إذن إذا وجدت المشقة أفطر، وإذا لم توجد المشقة صام، وهذا قول هنا، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. قال فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بهما بكل منهما. إذا كان هناك ليس هناك تعارض بين عام وخاص نعمل بالجميع، وإذا كان هناك تعارض بينهما خصصنا العام بماذا؟ بالخاص. وضع في ذهنك هذه القاعدة، إعمال الأدلة أولى من إهمالهما، إعمال الأدلة أو الدليلين أولى من إهمال أحد الأدلة. يعني قاعدة عندك في التعارض في عموم والخصوص والمطلق والمقيد، إذا كان عندك وجه وطريقة للعمل بالدليلين هذا أفضل من أنك تقول هذا الدليل ضعيف أو هذا مرجوح أو أن هذا منسوخ. إذا استطعت أن تعمل بالدليلين هذا أول الأمور. عندنا النوع الآخر وهو المطلق والمقيد. المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد، الأول بلا قيد والثاني بقيد. مثاله مطلق قال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. المطلق هنا قطع اليد، فإذا تقطع اليد من هنا قطعت اليد، من هنا قطعت اليد، من المرفق قطعت اليد، من الكتف قطعت اليد، هذا يسمى مطلق، لم يقيد المكان القطع. فجاء نص مقيد وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة قطع اليد من الكوع، أن تقطع اليد من الكوع، فإذا قيدت السنة. وأيضا من فعل الصحابة أنه لا قطع في المجاعة، قيدت هذا الحكم الشرعي. وعندنا أيضا الوالد إذا سرق من ولده لا يقطع، ليس معناها أنه لا يؤاخذ لكنه لا يقطع. فهذه عندنا نص مطلق وجاءت نصوص تقيد هذا المطلق، جاءت نصوص تقيد هذا المطلق. عندنا نوع آخر وهو المجمل والمبين. المجمل ما يتوقف المراد أو فهم المراد منه على غيره، مجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، مبين ما يفهم المراد منه ما يحتاج إلى غيره. مثاله مجمل قال الله: أقيموا الصلاة. طيب كيف أقيم الصلاة؟ هذا مجمل، ما الذي بينه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بينت هذا المجمل. فإذا هذا الأول أقيموا الصلاة مجمل، المبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. وآتوا الزكاة مجمل. طيب ما النصاب؟ ما الأموال التي تجي فيها الزكاة؟ كم أخرج؟ متى أخرج؟ هذه كلها بيّنتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبيّنت هذا الأمر المجمل. وعندنا أيضا قال: منها محكم ومنها متشابه. المتشابه هو الذي لا يفهمه كل الناس، ليس في القرآن متشابه مطلق لا يمكن فهمه، لا يمكن معرفة معناه، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. ولكن هنا التشابه النسبي، فإذا وقع عندك تشابه في مسألة أو في حكم أرجع الأمر إلى المحكم، نرجع الأمر إلى المحكم. وهذه قاعدة مهمة، أنه كلما تشابه عليك أمر أرجع الأمر إلى المحكمات. ومنها أيضا من العلوم الناسخ والمنسوخ. النسخ ورفع الحكم الشرعي، رفع حكم شرعي أو رفع لفظه، رفع حكم شرعي أو رفع لفظه بدليل من القرآن والسنة، هذا يسمى ماذا؟ ها؟ نسخ. أنتم اخترتم الرسالة هذه مليئة ما شاء الله، صغيرة بس مليئة. النسخ رفع حكم شرعي أو رفع لفظه بدليل شرعي، وهذا لا بد له من شروط. النسخ لا بد له من شروط، والنسخ كما قال في الأخير، يعني قال أن النصوص المنسوخة قليلة في الكتاب والسنة، جمعها السيوطي رحمه الله في منظومة فعددها أوصلها إلى 20 حكما فقط، وبعضهم عددها أوصلها إلى منسوخات في القرآن قالوا 8 فقط، يعني قليلة ليست كثيرة. الأول من الشروط تعذر الجمع، لا يمكن أن تجمع بين الدليلين، لأن القاعدة عندنا قبل قليل ماذا قلنا؟ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لا تنتقل إلى النسخ وأنت تستطيع أن تجمع. تعذر الجمع. الشرط الثاني أن تعلم المتأخر، تعلم التاريخ أن هذا بعد هذا. الأمر الثالث ثبوت الناسخ، لا بد أن يكون الناسخ ثابت، لا يكون حديث ضعيف. وعلى خلاف بين أهل العلم هل تنسخ السنة القرآن أو القرآن السنة القرآن، وهكذا متواتر والآحاد وغيره. لكن إذا ثبت المسائل النسخ معلومة وناقشها أهل العلم وبينوا هل هي منسوخة أو لا. مثال ذلك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ألا فزوروها. إذن ما الحكم الأول؟ النهي عن زيارة القبور. ما المنسوخ؟ النهي، وأصبح الآن جواز. مثله أيضا مسألة فقهية مشهورة ومن أوجه الجمع قالوا ناسخ ومنسوخ، مثل قضية، وهذه أيضا ستكرر معنا، وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن التبول وهو يستقبل القبلة أو يستدبرها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبول الرجل مستقبل القبلة ومستدبرها، أن يقضي حاجته وهو مستقبل أو مستدبر. صعد ابن عمر رضي الله تعالى عنه على بيت أخته حفصة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام ومستدبرا الكعبة. هنا دخل الأوجه، منهم من قال لا، نعمل الدليلين فنحمل هذا، يعني مثال على حمل الدليلين وعدم إهمال أحدهما. قال نحمل أن هذا محمول النهي على عدم وجود حاجز في الصحراء، ويحمل الجواز على وجود ساتر في البنيان. هذا من فأعمل الدليلين. ومنهم من قال لا، الآخر ناسخ للأول فكان النهي ثم جاء الجواز، هذا أيضا من الأوجه النسخ. وهكذا جملة كبيرة من مسائل الفقه في قضية الناسخ والمنسوخ. قال وهذا القاعد: فمتى أمكن الجمع بين النصين حمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين. وهذه الشروط التي ذكرناها، اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر، هذا الشرط الثالث، ناسخا للمتقدم. فإن تعذر المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيح. وهنا هذه تسمى عند علماء الأصول باب تعارض الأدلة أو ترتيب الأدلة. والصحيح في ذلك والله أعلم أنه أولا العمل بهما، ثانيا الترجيح، وثالثا النسخ، ورابعا التوقف. أولا في إذا تعارضت الأدلة، أولا نحاول أن نعمل بالدليلين، ثانيا أن نرجح أحدهما على الآخر بوجه من أوجه الترجيح، وثالثا أن ننتقل إلى النسخ، ورابعا توقف ونرجع إلى أهل العلم في ذلك. قال: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية لهم، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. هنا عندنا أيضا من أوجه الجمع والترجيح، إذا جاءنا قول للنبي صلى الله عليه وسلم وفعل، فماذا نأخذ؟ نأخذ القول أو نأخذ الفعل؟ قال أن الأصل طبعا أولا بشرط ثبوت الاثنين، ثبوت الفعل وثبوت القول. فإذا ثبت نحاول أولا أن نرجع إلى النسخ، هل أحدهما ينسخ الآخر؟ فإذا ما عرفنا التاريخ ولم نعرف النسخ، من أوجه الترجيح دائما القول مقدم على الفعل، لأن الفعل يحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك: يعني العلماء يختلفون في الأوجه، لكن باب التوضيح والبيان. ما ذكرنا المسألة قبل قليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستقبلا المسجد الأقصى ومستدبرا الكعبة. من أوجه الجمع قالوا أن الأول هو قول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، هذا قول. وما رآه ابن عمر قول أو فعل؟ فعل. فإذا يقدمه القول على الفعل، لأن هذا الفعل قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل أيضا الشرب قائما. الشرب قائما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما قول أو فعل؟ قول. ولكن الصحابة رأوه شرب قائما وهذا فعل، فمن أوجه الجمع قالوا القول باق على حكمه وهو التحريم، ويجمع بينهما أن هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصواب أن هذا نقل أو الفعل دل على الجواز، لأن هذا كان الحديث فيه التحريم أو النهي، وفعله دلالة على الجواز عند وجود الحاجة. إذا رمت تشرب، ابن حجر يقول إذا رمت تشرب فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز، ولكنه لبيان الجواز. قال وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب. الأصل قال وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع، الأصل أنها للتشريع. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب الاتباع والأخذ بأقواله. فإن فعل أمرا وأمر به كان واجبا، وإن فعل أمرا ولم يأمر به كان مستحبا. هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله الأمين في أضواء البيان قال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام. الأول يعني أفعال ثلاثة أقسام من حيث النظر إلى كون الفعل هل هو شرعي أم جبلي. جبلي يعني عادة وطبع. الأمر الأول قال الفعل التشريعي المحض، وهذا غالب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو جاء في الشرع، فعل تشريعي محض، مثل صلاته، مثل خذوا عني مناسككم حجه، هذا فعل تشريعي محض. النوع الثاني فعل جبلي محض، جبلي يعني عادة، فعل جبلي محض، فهذا لا يفعل على وجه التأسي والتشريع، لا يعتبر شرعا، إنما هو جبلة، مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم، نومه، قعوده، مشيه، فهذا جاء على وجه العادة. وهناك فعل محتمل بين التشريع والجبلي، أفعال محتملة بين التشريع وبين الجبلة، وضابطها أن تكون الجبلة تقتضيه، يعني العادة تقتضيه، ولكنه وقع متعلقا بعبادة. الجبلة تقتضيه ولكنه وقع متعلقا بعبادة. وهذا مما اختلف فيه أهل العلم هل يدخل في التشريع أو يدخل في الجبلة والعادة. مثال ذلك ما ذكروه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب في الحج، ذهب راكبا في الحج، فهل هنا هذا عادة أم أنه تشريع؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر السنة اضطجع على شقه الأيمن قليلا ثم قام، هل هذا عادة لأنه يستريح أم أنه تشريع؟ هنا الخلاف بين أهل العلم. بعضها يترجح كونه تشريعا وتأسيا، وبعضها يترجح كونه عادة. قال في الأخير: فكل هذه المسائل خلاف بين العلم احتمالها للجبلي والتشريعي. فالإنسان يسير على عادة قومه ما لم تكن هذه العادة فيها مخالفة لشرع الله، لأنه من قواعد الشرع أيضا العادة محكمة، العادة محكمة. وقال الله عز وجل: وأمر بالعرف، عرف الناس، عرف الناس. قال: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. انتقل إلى الإجماع والقياس، وقلنا الإجماع فيما مضى حجة، وكل إجماع لا بد أن يستند إلى دليل سواء علمه هذا المجتهد أو لم يعلمه، لكن ليس كما قال ابن تيمية: ليس هناك إجماع إلا وله مستند. قال: اتفاق العلماء، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إليه ولم تحل مخالفته. هنا وقوله متى قطعنا، لأن الإجماع على نوعين: إجماع قطعي وهو الذي لا خلاف بين أهل العلم فيه، مثل وجوب الصلوات الخمس، وجوب صوم رمضان، هل هناك أحد يختلف فيه؟ بالإجماع، هذا اسمه إجماع قطعي. وهناك إجماع ظني، وهو الذي علم اجتهد أهل العلم بالتتبع والاستقراء فما وجدوا أحد خالف فيه فقالوا أنه إجماع، وهذا الذي يحصل فيه التنازع، هل هو إجماع أو ليس بإجماع؟ وبعضهم نفاه، قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ولكن الإجماع القطعي لا شك بوجوده. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ضبط المسألة فقال: الإجماع الذي ينضبط هو الذي كان في القرون الأولى في الصحابة، الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إن القرون المفضلة الأولى، أما بعدهم فكثر الخلاف، كثر الخلاف. يعني إذا السلف الصالح أجمعوا على مسألة لو جاء من خالف إجماعهم حجة. قال: وأما القياس فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. القياس أيضا حجة إذا توفرت شروطه، والقياس هناك أصل وهناك فرع وهناك علة تجمع بينهما، فنلحق الفرع بالأصل. هناك فرع، هناك أصل، هناك علة، فنلحق الفرع بالأصل لاتحادهم في ماذا؟ في العلة. والقياس مشروع، مما يدل عليه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، قال: أمي يعني عليها صيام بعد موتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضي دين أمك. إذن قاس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم شرعي لكن هذه صورة القياس، قاس الصيام على المال الدين، والمال الدين يجب قضاءه، والعلة ما هي؟ وجوب القضاء. الصيام الدين يجب قضاءه، والصيام أيضا يجب قضاءه، فإذا يجب قضاء الاثنين. فإذا القياس له شروط ذكرها أهل العلم: أولا أن لا يصادم دليل أقوى منه، لأن القياس هو أضعف الأدلة. أولا كان القياس يخالف الإجماع، يخالف الكتاب، يخالف السنة، لا يقبل. ثاني أن يكون الأصل ثابت، والثاني أن يكون العلة معلومة، علة الأصل. والرابع أن يكون العلة موجودة في الفرع. والخامس أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، معنى مناسب للحكم. مثال ذلك: الشرع حرم الخمر نصا، ما العلة؟ الإسكار وذهاب العقل. إذن هل المخدرات محرمة أو ليست محرمة؟ محرمة، لأنها أيضا تذهب العقل وتسكر، فالعلة اجتمعت، فالحكم إذن واحد. قال فمتى نص الشارع على مسألة ذكر هنا قضية شروط القياس، قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، يشير إلى قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، قالوا الميزان هو وزن الأمور وقياسها بعضها ببعض، فقالوا على هذا من أدلة القياس وهو المتضمن للعدل والقياس، إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، هذا الشرط الأول، يعدل يعني يذهب إليه، لا يذهب إليه مع وجود النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه موافق للقياس، يعني القياس الصحيح دائما لا يخالف النص الصحيح، فإن وجد قياس يخالف النصوص، هذا عند كثير من فقهاء أهل الرأي عندهم قياسات تخالف النص، هذا مردود على صاحبه ولا يقبل بهذا القياس. هنا انتقل وذكر قواعد فقهية، يعني في هذا الفصل الشيخ رحمه الله دمج بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية، والشيخ له رسالة خاصة في القواعد الفقهية، منظومة القواعد الفقهية، وهنا ذكر جملة من القواعد الفقهية نمر عليها سريعا، لأن هذه من مباحث القواعد الفقهية وليست من مباحث أصول الفقه، وإن كان هناك بينهما ترابط. لذلك أهل العلم، هل تعرفون ما الفرق بين قاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ عندنا ثلاثة أمور، قاعدة أصولية وقاعدة فقهية وضابط فقهي. الفرق بينهما باختصار، القاعدة الأصولية شاملة لجميع أحكام الشرع، القاعدة الفقهية خاصة في الفقه، يعني القاعدة الأصولية يدخل فيها الحديث والتفسير وغيره، أما القاعدة الفقهية لا، هي متعلقة بأبواب ماذا؟ الفقه. القاعدة الأصولية كلية تشمل جميع الفروع، قاعدة الأصولية كلية تشمل جميع الفروع، كل أمر يدل على الوجوب، خلاص هذا قاعدة أصولية، الأمر يدل على الوجوب. وأما القاعدة الفقهية فأغلبية، يعني ليست شاملة لجميع الفروع بل تشمل أغلب الفروع. طيب ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ القاعدة الفقهية هي تعمل في أغلب أبواب الفقه، أما الضابط الفقهي في جزئية ومسألة من مسائل الفقه. مثاله قاعدة فقهية أبواب الفقه كله لا عمل إلا بنية، وهذه شاملة للصلاة والزكاة والحج وغيرها، أبواب الفقه كلها. أما الضابط الفقهي تعلق بمسألة خاصة فقهية، مثل كل ما صح في الفريضة صح في النافلة، إذا ما الباب الفقهي اللي تكلم عنه هنا؟ والصلاة، خاص في الصلاة، ما صح في الصلاة الفريضة يصح في صلاة النافلة. فإذا القاعدة الأصولية كلية في أبواب الفقه وغيرها، القاعدة الفقهية تتعلق بالفقه، الضابط الفقهي يتعلق بمسألة فقهية دقيقة. من القواعد الفقهية قال اليقين لا يزول بالشك، يعني أن الأصل في الأشياء اليقين، فإن حصل شك أرجعنا الأمر إلى اليقين، ومن ذلك الأصل الطهارة في كل شيء، الأصل في ثيابنا الطهارة والأرض، الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، يعني الأصل أنها طاهرة، ولا ينقله عن الأصل إلا ما إلى وجود دليل يثبت عدم طهارتها، الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته التحريم، الأصل براءة الذمم، يعني الأصل ما يجب على الإنسان شيء ثم إلا أن يأتي الدليل عليه، الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباد حتى يتيقن البراءة، يعني إذا كان هناك على شخص دين أو حق فإن الأصل هو بقاء هذا الحق إلا إذا جاء دليل ينقله إلى البراءة. المشقة أيضا من القواعد، المشقة تجلب التيسير، وهذا مثل قصر الصلاة، الإفطار في السفر، من القواعد قال لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ولا محرم مع الضرورة مثل أكل الميتة، لكن الضرورة من القواعد، الضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا الإنسان في صحراء أو فقد ما وجد طعام إلا ميتة، لا نقول له كل هذه الميتة كلها حتى تشبع، وإنما كل بقدر أن تزول عنك الضرورة. قال فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية إلى آخر كلامه، وكذلك ما احتاج إليه الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليه العبد فلا إثم عليه. الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. ومن القواعد الضرورة تبيح المحرمات، الأمور بمقاصدها، وهذا مثل قاعدة الأعمال بالنيات. قال أيضا من القواعد تقديم المصلحة، إذا تعارضت المصلحتين يقدم المصلحة الأعلى، إذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدمت المصلحة على، أو قدم درء المفاسد على جلب المصالح، إذا تعارضت مفسدتين دفع المفسدة الأعلى. وهذا من أمثلته قضية السمع والطاعة لولاة الأمر، هذه القاعدة أيضا من الأدلة على السمع والطاعة وتحريم الخروج عليهم، وجورهم معصية وظلم وضرر ومفسدة، لكن مفسدة الخروج عليهم أعظم، إنه يتولد مفسدة أكبر. لأجل هذا قال وهذا أصل كبير، لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، وهذا أصل كبير. وهذا ذكرنا سابقا أنه الأحكام الوضعية، وجود السبب والمانع والشرط والصحة والفساد، وهذا أصل كبير. إذا فقد الشرط لم تهو شروط العبادات، قال ثم تكلم عن الشرط شروط العبادات، قال الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. شرع كل حكم له علة، إلا الأفعال التعبدية التي لم يعرف علتها، وإلا فغالب نصوص الشرع لها علة، أن الله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى. متى ما وجد الحكم ومتى ما فقدت، يعني متى ما وجدت هذه العلة وجد الحكم، متى ما فقدت لم يثبت الحكم. الأصل في العبادات الحظر، العبادات توقيفية، والأصل بدعة، ما يجوز الإنسان أن يبتدع، فكل من جاء بعبادة نقول له الأصل عدم هذه العبادة إلا أن تأتي بدليل، لم تأتي بدليل فهناك الأمر قد تقل إلى البدع. الأصل في العادات، عادات الناس الأصل فيها الإباحة، إلا إذا جاء ما يحرم فعله، وهذا يحصل خصوصا من يعيش في بلدان كثيرة هناك عندهم عادات، تحريم عاداتهم كلها فهذا مخالف للشرع، أن الأصل في العادات هو الإباحة، إلا إذا كانت هذه العادة محرمة أو اقترن فيها تشبه أو محرم، أو كانت هذه العادة مختصة بهم فهنا لا يجوز، فما خرج عن ذلك ليس بعبادة. قال إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت، إلا إذا قارنها قال إلا إذا قارنها المانع، الواجبات تلزم المكلفين، تكلم بعد ذلك عن المكلفين، وأن من شروط التكليف وجود العقل والبلوغ، وأن الناس والأجاهل غير مؤاخذين، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. انتقل بعد ذلك إلى أيضا هذه مسألة من مسائل أصول الفقه، وهي قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ اختلاف الناس في قول الصحابي هذا في حد ذاته دليل على مكانة الصحابي ومنزلته، هل أقوالهم حجة أو ليست بحجة؟ تكلم هنا الشيخ السعدي رحمه الله، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو التقرير الصحيح في قول الصحابة، ولا شك أن قول الصحابة له مكانة وقوة ومقدم على قولي وفهم غيرهم من الناس، لذلك يستأنس به حتى لو لم يكن إجماعا، يستأنس به في كثير من المسائل. أولا الصحابي من هو؟ هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، رآه لقيه ولو لم يره النبي عليه الصلاة والسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة سمي صحابيا إذا مات على الإيمان، لقاه وهو مؤمن حال كونه مؤمن. قال الحالة الأولى إذا اشتهر قوله ولم ينكر وأقره الصحابة عليه، فهذا إجماع وهذا بالاتفاق، انتشر قول صحابي ولم ينكر عليه أحد، لأن الصحابة ينكرون المنكر، لم يثبت أن أحدا أنكر هذا القول، فهذا إجماع بالاتفاق وحجة بالاتفاق. وإذا لم يعرف اشتهاره، يعني لا ندري هل اشتهر عند الناس أو لا، ولكن لا يعرف أن أحدا من الصحابة خالفه، لم يعرف له مخالف، فهذا أيضا حجة على الصحيح من أقوال أهل العلم، حجة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه لم يخالف مخالف غيره، بل أهل العلم قدموا قوله على القياس، قدموا قوله على القياس، قول الصحابي مقدم على القياس، أنه لا يعرف له مخالف. وإن عرف له مخالف، والمخالف هنا المقصود من الصحابة، أما مخالفه من غيره فلا يساوى أحد بالصحابة، يعني جاء قول من الصحابة بكذا وآخر قال بكذا، مثل ابن عباس نهى أو أمر بالمتعة، متعة الحج، ورد عن بعض الصحابة أنه نهى عن المتعة، وهنا وقع الخلاف بينهم، ابن مسعود في الحج قصر الصلاة، عثمان لم يقصر الصلاة، خلاف بين أقوالهم. فهنا نقول قول الصحابي المخالف لا يعتبر حجة، لا يعتبر حجة لوجود من خالفه من الصحابة، وجود من خالفه من الصحابة. طبعا هذا كله إذا لم توجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالف قول الصحابي، فإن خلف قول الصحابي بالسنة، السنة مقدمة على قول نبينا صلى الله عليه وسلم، مقدم على قول أي أحد من الناس. ختم الفصل الأخير أيضا مثل ما ذكرنا قواعد وضوابط فقهية متنوعة. قال الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، هذا من القواعد، قالوا أن الأمر بالشيء والتعبير بيلزم أفضل من التعبير بأنه نهي عن ضده. لماذا؟ لأن هذا الأشاعرة قالوا الكلام النفسي، يعني هذا مدخل من مداخل الأشاعرة، قالوا أن كلام الله هو الكلام الذي في النفس لا يتعلق به، ليس فيه منه أمر ولا نهي، إنما هو معاني في ذات الله عز وجل، فقالوا الأمر هو نفس النهي، والأمر بالشيء هو نفسه النهي عن ضده، فلا فرق بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده. لكن نقول أن الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده، أمر الله بالعدل يلزم منه ماذا؟ النهي عن الظلم، نهى الله عن الظلم إذن يلزم الأمر بالعدل. قال والنهي يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، إلا إذا دل الدليل على الصحة. هنا قال أهل العلم أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، يعني هل كل نهي في عبادة يجعل هذه العبادة فاسدة؟ فيها تفصيل. الحالة الأولى إذا كان النهي عائد إلى ذات الشيء أو شرطه، عائد إلى ذات الشيء أو شرطه، فهذا يقتضي الفساد. مثاله عائد إلى ذاته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، فمن صام العيد فصيامه فاسد، لأنه نهي عن ذات الشيء. نهي عن شرطه، قالوا من الأمثلة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير ويجب ستر البدن في الصلاة، هذا عائد للشرط، إذن من شروط الصلاة ستر البدن، فلو سترت بدنك بمحرم قالوا هذا يعود إلى شرط في العبادة وهو تحريم لبس الحرير، فإذا هذه الصلاة لا تصح لأنك لم تسترها بمباح وإنما سترتها بمحرم. وأيضا هذه مسألة فقهية خلافية. وأما إذا كان النهي يعود إلى أمر خارج عن الذات أو الشرط فالعبادة لا تكون فاسدة، بل ينظر هل هذه العبادة راجعة إلى حق الله أو إلى حق العباد. مثال ذلك، لا يجوز اغتصاب الأرض، لكن جاء وصلى صلاته في الأرض المغصوبة، نقول الصلاة محرمة ومنهي عنها والاغتصاب حرام ومنهي عنه، لكن هنا حصلت الصلاة في مكان محرم فانفكت الجهة، وانفكاك الجهة يدل على التحريم لا يدل على الفساد، فتكون الصلاة عليه فيها إثم ولكنها مجزئة وليست بباطلة، مجزئة وليست بباطلة. ابن رجب رحمه الله تعالى قسم تقسيما آخر فقال حتى في العبادات وفي المعاملات، وقال إن كان النهي يعود إلى حق الله فيكون العبادة فاسدة أو المعاملة فاسدة، وإن كان الحق يعود إلى العباد فالفساد والصلاح يرجع إلى هذا العبد هل يجيزها أو لا يجيزها. مثال ذلك، نهى عن بيع الأصنام، لو اتفق البائع والمشتري على البيع هل معنى هذا أنه يصح البيع؟ البيع فاسد، البيع فاسد. حصل البيع بعد أذان الجمعة، البيع فاسد، العقد كله فاسد. لكن إذا كان لأنه في حق الله، بيع الخمر فاسد حتى لو تراضى البائع، لكن لو كان هناك عقد والضرر على حق العبد، مثلا جاء رجل ولي امرأة، جاءه خاطب لابنته مثلا، زوجني فلانة، قال زوجتك فلانة، وهي لا تعلم أن يجب استئمارها ويجب إذنها، فيرجع إليها، إن أمضت العقد صحيح وإن لم تمضي فالعقد باطل، ومثله الولي. فهنا يرجع إلى إذن صاحب الأمر لأن البيع لأن المعاملة متعلقة بحق الآخرين. مثال آخر، بيع الفضولي في الفقه، وبيع الفضولي معناه أن أبيع سيارتك بدون لا تعلم. مثلا جاء رجل قال أنا أريد أشتري سيارة، هذه السيارة وهي ليست لك، تشتريها خلاص، بعتها لك ب 10,000 دولار، ما في دينار، ها؟ فالآن هذا ما يجوز أن يبيع ما لا يملك، إلى الآن العقد باطل. فجاء هذا الرجل الفضولي وقال لصاحب السيارة أنا حصلت مثلا يعني فرصة في البيع، فاتفقت مع هذا على البائع على هذا البيع، ما نقول له جدد العقد، تمضي البيع؟ وافقت؟ قال نعم وافقت، خلاص تمضي، إذن يمضي العقد الأول ويصح موافقة الطرف الآخر. قال والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان إليه، وهذا ذكرناه سابقا، مثال قوله وإذا حللتم فاصطادوا، أمر بعد حظر، والأمر والنهي يقتضيان الفور، فاستبقوا الخيرات وهو الأحوط والأبرأ للذمة، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب، فيجب أن يستحب عند وجود السبب، يعني أن الأمر الأصل فيه أنه مرة واحدة إلا إذا علق بسبب. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، إذن يجب الحج على الناس كم مرة؟
مرة واحدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ فقال: لو قلت لما استطعت. لكن التي في سبب، وهي مثل إقامة الصلاة، أمر بها عند وجود أوقاتها، فإذا تتكرر مع وجود السبب وهو الوقت. قال: والأشياء المخير فيها إذا كانت للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كانت لمصلحة ما ولي عليه فهي تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. هناك من الأمور يأتي بها الشرع على وجه التخيير، مثال ذلك فدية الأذى. الآن إذا فعل لبس الحاج ثيابه المحرم أو غطى رأسه، ما الذي يجب عليه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا تخيير كما قال المثال الأول، تخيير رغبة واختيار، يعني أنت الذي تختار ما تشاء، تريد صيام، تريد نسك، تريد صدقة. أما ومثله أيضا كفارة اليمين، فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا تخيير أنت الذي تختار، اختر واحد منهما، تخيير ماذا؟ رغبة واختيار. وتخيير الذي يكون بالمصلحة مثل ما جاء في الأسرى، هنا ينظر ولي الأمر مخير بين الفداء يأخذ منهم ما أو أسرى مكانهم، أو الجزية ويسقطهم، أو يعفو عنهم، أو يقتلهم، هذا ولي الأمر مخير. فهنا التخيير لا نقول تخيير رغبة اختر ما تشاء، وإنما يكون تخيير ماذا؟ مصلحة، يختار ولي الأمر الأصلح. فإذا من الشرع ما جاء فيه التخيير على وجه الرغبة والاختيار، ومنها ما جاء التخيير فيه على وجه ماذا؟ المصلحة. ألفاظ العموم كل وجميع هذه مرت معنا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه مرت معنا، يراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن، خطاب الشرع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص، مثل ما ذكرنا أوس بن الصامت في الظهار جاء الحكم عليه، ولكنه العبرة بعموم اللفظ والحكم عام للجميع. إذا دل الدليل على الخصوص مثل الشاة التي دون السن الشرعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد غيرك، دلت الخصوص على أن دون السن الشرعي في الأضاحي لا يجوز، إنما هذا خاص بهذا الصحابي. قال: وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام، وهذا سبق معنا أن الأصل في أفعال رسول الله التشريع. قال: إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. النفي نصوص الشرع النفي فيها يأتي لأمرين، إما نفي الصحة أو نفي الكمال، نفي الصحة أو نفي الكمال. مثال ذلك في نفي الصحة: لا نكاح إلا بولي، نفي لماذا؟ صحة، ما يصح. وإذا عقد الرجل مثل ما يفعل بعض الأحناف وغيرهم، يعقد على المرأة ويقول: أنت ولية نفسك وزوجتك نفسي، نكاح باطل، أيما امرأة إن أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. النفي للكمال: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني وهو حق. هنا الصلاة صحيحة ولكنها ماذا؟ ناقصة وليست كاملة، تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول وفعل. هذه في ألفاظ العقود، انظر إلى القول والفعل معتبر في العقود. المسائل قسمان مجمع عليها وقسم فيه خلاف، وهذا لا شك أنه
يرجع فيه إلى العلماء والمجتهدين، فما أجمع عليه لا يجوز الخلاف فيه، وما وقع فيه خلاف فينظر إلى الدليل. وهنا موضع الناس، منهم من يكون مجتهدا فيدرس المسألة ويجتهد فيها وينظر إلى الصحيح، ومنهم ما لا يستطيع الاجتهاد فيكون مقلدا. والواجب على المقلد هو الرجوع لأهل العلم وأن يختار أتقاهم وأفضلهم، ثم وأجمع أهل العلم على أن المقلد جاهل، على أن المقلد جاهل. والتقليد ما معناه؟ قبول قول الغير بغير دليل، وهذا يجوز فقط للرجل الجاهل العاجز الذي لا يستطيع البحث، أو أنه بحث ولم يهتدي لقول جاز له التقليد، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبه ننتهي هذه الرسالة على عجل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.